الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول السائل: هل يجوز التمتع بالزانية التي الزنا عملها وهو مصدر دخلها الوحيد؟ المشهور حرمة التمتع بالزانية المشهورة، وعند صاحب الحدائق الزواج مطلقا سواء كان دائما أو مؤقتا بالزانية المشهورة حرام. تقول السائلة: انتهت الدورة الشهرية بانتهاء الدعم الأحمر القاني، فعاود المرأة الدم، وفي المساء بعد الإفطار وجدت المرأة آثار لون أصفر يميل إلى اللون البني، فما حكم ذلك؟ طبعا الدورة إذا كانت مستقرة وقتا وعددا، فما كان في وقت الحيض وفي أيام الحيض من دم سواء كان أحمر أو أصفر أو غير ذلك فهو حيض، فكل ما يكون في أيام الحيض فهو حيض بغض النظر عن قوامه، يعني ثخين أو رقيق، وعن لونه أسود أو أحمر أو أصفر أو غير ذلك. وما يكون خارج أيام العادة بعد الغسل وبعد انتهاء العادة يعتبر استحاضة، ولكن إذا كانت عادة المرأة تزيد وتنقص، تارة 7 وتارة 8 وتارة 5، فهذه يجب عليها الاستظهار بعد النقاء بيوم أو يومين. فما يكون في أيام الاستظهار إذا رأت صفرة أو غير ذلك أيضا يكون حيض، وأما ما تراه بعد أيام الاستظهار لا يكون حيضا. وإذا كانت المرأة مستقرة الوقت ولكنها غير مستقرة العدد، فإن وقف الدم قبل العشرة وحصل النقاء استظهرت بيوم أو يومين واغتسلت، فإن رأت دما في أثناء العشرة فهذا الدم أيضا حيض، وإن لم تر دما في إلا بعد انتهاء العشرة فهذا الدم استحاضة. تقول السائلة: هل للمرأة حق التصرف هل للمرء حق التصرف فيما خوله الله من نعمة، حيث لو أراد أن يبيع جميع ما يملك من عقار أو يجعله صدقة جارية ولم يترك للورثة شيء بعد وفاته غير بيت سكناهم، مع العلم أنه لم يكن أحد من ولده معه يكتسب؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وليتق الله الذين لو تركوا ذرية ضعافا خافوا عليهم وليقولوا قولا سديدا. لا ينبغي للإنسان أن يخلي نفسه من جميع ما يملك سواء بالوقف أو بالصدقة أو غير ذلك، أو بالهبة أو بالتبذير، إذا كان لديه ذرية، بل حتى لو لم يكن له ذرية لا ينبغي أن يجعل نفسه صفر اليدين، لأنه لا يعلم بأحوال الدنيا. حتى لو كان عنده أولاد أو ولد لا ينبغي له أن يهب ذلك الولد أو أولئك الأولاد جميع ما يملك ويجلس صفر اليدين يتكفف الولد أو يتكفف الناس، لأن هذا لا يريده الله سبحانه وتعالى لعبده. وأما إذا كان ما يفعله من صدقة أو من وقف أو من بيع أو من هبة بقصد تهريب الأموال عن الورثة، فلا إشكال أن هذا الوقف أو هذه الصدقة أو هذا البيع أو هذه الهبة يكون باطل. فلو تقدم أحد الأولاد أو أحد من لهم الفائدة وطعن في ذلك أمام القضاء الشرعي أمام الحاكم الشرعي وأثبت أن قصد الواهب أو الواقف أو المتصدق إنما هو إذهاب المال حتى لا يصل إلى الورثة، فإن الحاكم الشرعي يبطل ذلك التصرف. يقول السائل: إذا انتهت صلاة الليل وبقيت ساعة عن الصبح، ما هي الصلاة التي تصلى بعد صلاة الليل؟ صلاة الشفع والوتر. إذا صار أمر بين بين أم وولده وولدها، حيث طلبت الأم من ولدها تلبية بعض الأمور فرفض الأم تلبية طلب أمه، هل عندما تغضب الأم وتتكلم على ابنها من ورائه هل يعتبر غيبة تأثم من الأم للابن أم لا؟ المسألة حقيقتها تنحل إلى مسألتين. أولا، الولد إذا طلبت منه أمه شيء وكان قادرا على تنفيذه وليس في تنفيذه معصية لله سبحانه وتعالى، يجب عليه تنفيذ طلبات الأم حتى لو كانت طلبات الأم نوعا ما ليست جدا معقولة، فيها نوع عدم المعقولية، فكذلك ينبغي له أن يلبي طلباتها إذا كان قادرا على تلبية هذه الطلبات وليس فيها معصية لله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية الابن. والأم أيضا لا ينبغي لها أن تتكلم على ابنها عند الناس وتشوه سمعته وتعلن للناس أنه عاق وتسقط عدالته بين الناس بسبب ذلك، لأنها أيضا تكون عاقة. ولا ينبغي للأب ولا للأم أن يجعلوا ابنهما عاقا بحيث يطلبون منه ما لا يتمكن أو يعرفون أنه لا يتحمل مثل ذلك، وكذلك لا ينبغي للابن أن يرفض طلبهم.
بالنسبة لصلاة ركعت الوتر في القنوت، جبت بعض القنوت ما أكملته، نسيت وركعت. في الركوع ذكرت عن العفو هذه الأشياء هذه، فلما ارتفع من
يقول السائل: لو ترك بعض الأدعية المأثورة في قنوت ركعة الوتر نسيانا وركع ولم يذكر إلا في أثناء الركوع، ماذا يفعل؟ يمضي في صلاته وبعد الصلاة يقضي هذا الدعاء؟ لا يمكن قنوتين في صلاة واحدة. ولكم يغفر الله.
لو واحد يملك بس بيت وعنده عيال، عيال حصل منهم إهانة وعنده بنات ولاد، هل حقاني وهبه؟
خب لو وهبه ملكه لكن جور يصير، يمكن هالعاق بعدين يستيقل يطيع وهالطيع ينقلب عاق. ما تقدر انت مصاير الناس مي في يدك ولا تعلم بها، انت تحكم على الساعة التي انت فيها، والله سبحانه وتعالى خلها الاشياء انت خلها لإرادة الله. الله يقول سبحانه وتعالى: ولكل جعلنا موالية مما ترك الوالدان والاقربون. انت لين بيتك هو ملكك، ما وهبته وانت اقوى من اللي وهبت له، فخل في ايدك وعقب عمر طويل بيقول للورثة سواء هو واحد او اكثر، نعم عندك املاك واجد وعندك ذرية تخاف عليهم تبغى تسوي لهم واقف توقف على عليهم، اي ما يخالف، واما بعد انا اقوم اوهب ولدي ولا وشكوها ولدي بيورثني بعد انا اقوم اوهبه من الحين لا وش الفضل لله.
بالنسبه للتركه، بالنسبه للوصيه، ان ترك خيرا الوصيه، فهل الوصيه واجبه على المسلم؟
الوصيه هل هي واجبه او هي غير واجبه؟ الوصيه بالشهادتين واجبه، يجب على المؤمن ان لا يموت الا وقد اوصى، وكذلك اذا عليه امور مهمه من ديون او غير ديون او اشياء فيجب عليه بيانها في الوصيه حتى لا يموت ولا يعلم بها احد، وكذلك ما يرغب ان يفعل له من الخيرات بعد وفاته. فالمهم ان الوصيه عند الشيعه واجبه وعند غير الشيعه ليست واجبه، ولكن مو الوصية لازم مكتوبة، حتى لو نادى اثنين وقال أوصيكما بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الموت حق والكفن حق وما جاء به محمد من عند ربي فهو حق وأن الله يبعث من في القبور، فقد تعدى الواجب.
ولانا عيد السؤال شوي ما فهمت على السؤال، يعني قصدي انا يوم اقول لك الى واحد عندي ملك ملك بيت بس ما عنده املاك غير البيت ومحصن بعض العائله اهانه مثلا لان ديهم ذكور وناس، هل يحق له يوهب البيت او يوهب القسم وقسم؟
قلنا يحق له، يحق له، يجوز له، لكن الاحسن لما يوهب. ولكم يغفر الله. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هل يفهم من هذه الآيات الكريمة السابقة أن الحج فرض على الناس كافة وفرض الصوم على الذين آمنوا؟ الآية الأولى تقول ولله على الناس، الناس الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر والأنبياء، وليس مطلق الناس بما في ذلك الوثنيين، لأن هناك آية في سورة براءة تقول ولا عن المشركين إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فكيف يدعون إلى الحج وهم ممنوعون من الاقتراب من البيت الحرام أو الدخول إلى البيت الحرام؟ وكذلك أذن في الناس بالحج، هذا الكلام مع إبراهيم، والناس في ذلك الوقت كثير منهم وإلى اليوم لا يزالون في أصلاب الرجال وأرحام النساء مو مولودين، وكلهم أجابوا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لأن الله لا يمكن أن يخاطب غير الذين آمنوا، لأن لو خاطب غير الذين آمنوا يكون غير حكيم، لأن الإنسان العاقل الحكيم لا يوجه خطابه لمن لا يؤمن به ولا يتقبله. الفضل لله.
كثير من المؤمنين يفكرون في العمرة أيام شهر رمضان، فهي هما أفضل إتمام الصيام في بلده أم السفر للعمرة؟
عمرة في رجب خير من 70 عمرة في شهر رمضان، والعمرة في شهر رمضان أيضا فاضلة، ويجوز السفر للعمرة في شهر وللحج في شهر رمضان، لكن طبعا اتمام الصوم ثم السفر افضل.
ولكم يغفر الله.
شيخنا لك الفضل.
الفضل لله.
لو جاء واحد إلى الصلاة والإمام في الركعة الثانية لحق عليه في الركعة الثانية، بعدين الإمام قام إلى الركعة الثالثة التسبيح،
أيه.
هو ما مدى ولبه قرأ الحمد قد الإمام ركع؟
يركع إياه.
نعم
يركع معه.
يركع معه
خلاص تسقط عنه.
لما يرفع
راسه
من
الركوع
ما يقدر يقنط،
ها؟ ما يقدر يقنط، حتى لو ما يقدر يقنط القنوط مو واجب.
يقدر
إذا يقدر يقنط يقنط.
لو أنه ما أتم الفاتحة هل يستطيع أن يركع؟
يجهر بها قليل علشان الإمام ينتظره.
زين بالنسبة للسورة التي هي بعد الفاتحة
تسقط عنه في الحالة.
حتى عند صاحب الحدائق.
حتى عند صاحب في الحالة موارد سقوط السورة عنده.
لو كانت الصلاة فاتحة.
نعم ولو بكلمة واحدة يجهر حتى يسمع الإمام ويطول الركوع.
وصلاة الصبح احنا لا يجب السورة وهي الفاتحة تطلع الشمس
تسقط عنا السورة بعد.
بالنسبة إلى ركعة الوتر اللي هو
صلاة الحق
هو
ما
ثلاث مرات المعوذتين.
زين.
بالنسبة لركعة الوتر.
عدل إيه؟
بعد مو يعني
الفاتحة
وقل هو الله أحد وقل الشيخ يوسف.
نعم.
بالنسبة للشيخ يوسف نفس.
ما تختلف.
ما تختلف
لا.
بالنسبة لسؤالنا الأولي يستطيع ينفرد بروحه بعد؟
لا في الحالة ما يقدر لازم يركع.
لازم.
أي. ما تكفي سورة التوحيد في ركعة الوتر
شيخ
يوسف؟
هي هيئتها كذي هيئتها التوحيد وثلاث مرات والمعوذتين وصل. نعم
ركعتين الوتر
ركعة الوتر مو
الذي
اللي بيقرأ فيها
يقرأ فيها المعوذتين.
إيه يقرأ فيها المعوذتين
كل ركعة فيها
ها؟ آه.
كل ركعة سورة من المعوذة.
لا حتى لو بيقرأ كل سورة إيه في كل سورة في كل ركعة لا المعوذتين في كل ركعة.
في كل ركعة بالذيل.
هيئتها كذي هي.
من بعد منتصف الليل إذا صلى صلاة الليل يجوز يصلي الوتر.
الوتر إذا يقدر يأخرها أفضل.
إذا ما أخرها لا ما إذا ما أخرها قال بلتر تالي ما
أكتب شيخ شيخ يوسف.
وانا
التوحيد ثلاث مرات لا هذا الشيخ يوسف كاتبها
سورة التوحيد مرة وين يقرأ في الأولى بعد الحمد إحدى المعوذتين وفي بعد الحمد الثاني المعوذتين وفي الثانية المعوذتين وين يستحب للمصلي أن يقرأ في ركعة الوتر بعد الحمد سورة التوحيد مرة بعد يجوز للمصلي أن وين هذا يجوز لأن أن يقرأ مرة يعني بدل الثلاث إيه
بس ما في معوذتين
ما في معوذتين
لا فارغ منها وذاكرينها من قبل
ما في معوذتين ولا ثلاث مرات
بلى.
والله
واحد مرة واحدة ولا شورتين. تراوليا وإن كان مراجعتي بعيدة. لكن فيها معوذتين ثلاثة يعني تراولي. أيوة.
ذاكر الكتاب اللي وقفت.
شو أنا هون؟
مع سائق تاكسي هل تحصل الخلوة بذلك؟
شلون؟
ركوب المرأة. وحدها
إيه؟
مع سائق تاكسي بالسياره
إيه؟
هل تكون خلوه
تكون خلوه وصلى الله على محمد وعلى اله
وصحبه
والله هي اللي وارده فيها المعوذات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: استقرض مني أحد الإخوان مبلغا من المال قبل موعد إخراج الحقوق إلى أجل غير مسمى، ثم أرجع الدين من بعد إخراج الحقوق، فهل علي شيء من الحقوق من قمص أو زكاة قبل الموعد الثاني؟ تارة يكون السؤال عن الزكاة، فإذا تصرف صاحب المال في المال في أثناء الحول في الزكاة بحيث شال منه وضع فيه، فطبعا ما لم يكن الباقي نصاب ليس فيه زكاة، وهذا الجزء الذي أرجع بعد الحول ليس فيه زكاة. وتارة يكون السؤال عن الخمس، فبطبيعة الحال كل مال مضى عليه حول ولم يخمس فعليه الخمس قليلا كان أو كثيرا. فإذا اقترض منك شخص بعض المال قبل وقت أو قبل إكمال الحول الذي تخمس فيه وأرجعه بعد إكمال الحول، فعندئذ الأحوط إخراج الخمس عن هذا الدين اللي رجع، لأن هذا من كسب السنة الماضية وقد كمل حوله وليس من كسب السنة الحالية.
مو عندي أنا ولا
أنا. ها؟
مو عندي أنا بخار من واحد.
خير لك. الحين رجع له.
رجع بعد ما تأخذ.
ما يخالف طلع منه. لا تدخل بنقك اللي هم طلع.
عليه هو طلع منه.
هو كيفه؟ هو أمواله ما. تمام أنت بس ولعبنا. إذا اقترض منك وجاء يوم الحول عنده وهو بعده باقي عنده ما تصرف فيه يجب عليه، لكن ما يسقط عنه. لا، خمس مالك عليك وخمس ماله هو عليه.
حكم الفرق شيخ.
الفضل لله.
لو وهب إنسان شيء هل يجوز له استرجاع
وجبه؟ يقول السائل: لو وهب إنسان إنسانا شيئا فهل يجوز له استرجاع الهبة؟ الموهوب تارة الموهوب له تارة يكون من ذوي الرحم وتارة لا يكون من ذوي الرحم، كما لو كان من الأب لولده أو من الولد لأبيه أو من الأخ لأخيه أو غير ذلك من ذوي الأرحام، وتارة يكون الموهوب له ليس من ذوي الأرحام، والموهوب تارة يكون نأتي لأحكام وخلنا نخلص أول هذا الفرع. فإذا كان الموهوب له من ذوي الأرحام فإذا قبض الموهوب له الموهوب لزمت الهبة ولا يجوز للواهب أن يسترجعها، سواء كان الموهوب مما ينقل ويحول كالنقد والسيارات والأثاث وغير ذلك، أو كان مما لا ينقل ولا يحول كالعقارات والعمارات والأراضي وأمثال ذلك. ومرة أخرى يكون الموهوب له ليس من ذوي الأرحام وإنما شخص صديق أو قريب لكن مو من ذوي الأرحام الذين يمنع الرجوع في هبتهم، فهذا إذا وهب يكره له كراهة مغلظة الرجوع في هبته. يقول النبي صلى الله عليه وآله: الراجع في هبته كالراجع في قيئه أو في قيئه، فانظر كيف يستقبح الناس أن يرجع الإنسان فيما تقيأه ويعود ويشفط ويأكله. كذلك إذا وهب واسترجع ما وهب يكون قد يعني ارتكب مثل هذا القبيح. والفقهاء استفادوا من هذه الرواية وأمثالها كراهة الرجوع في الهبة، ما كراهة مشددة
مع جوازها، ولكن هذا الجواز له أمد، والأمد أن لا يتصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا. فإذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا فعندئذ لا يصح من الواهب الرجوع. فالهبة بالنسبة إلى غير ذي الرحم لا تلزم إلا بتصرفه تصرفا ناقلا. وماذا يقصدون بالتصرف الناقل؟ التصرف في الأموال تارة يكون تصرفا في منفعة المال، وهذا يسمونه أعمال إدارة، وتارة يكون التصرف على رقبة المال وينقل المال من ملكية زيد إلى ملكية عمرو، أو يرتب حقوق جديدة على ذلك المال لأشخاص آخرين لم تكن لهم حقوق على هذا المال. مثال التصرف على منفعة المال: سيارة وأجرها، طبعا لا تنتقل ملكية السيارة منه إلى المستأجر، ولكن تنتقل منفعة السيارة منه إلى المستأجر. فهنا هذا تصرف، لكن مو تصرف في رقبة المال، تصرف في منفعة المال. مرة ثانية يكون تصرف في رقبة المال لكن ما ينقل الملكية. مثال ذلك الرهن: أعطيته السيارة فرهنها، أو أعطيته البيت فرهنه. الراهن ما ينقل ملكية المرهون المرتهن إلى الراهن، ولكن الراهن يوجد حق على رقبة المال مو على منفعة المال، بحيث أنت لو أردت أن تبيع المال، تبيع السيارة، تبيع البيت، يستطيع المرتهن أن يوقف هالبيع، ما يخليك تبيع، لأنه ترتبت إلى حقوق على نفس رقبة المال، على نفس عين المال. مثال ذلك السكنة والإعمار: وهبته البيت فلقي شابا يريد أن يتزوج، ما عنده مكان أو رفادة، فقال له: تفضل أسكنتك هذا البيت 10 سنين. هذا تصرف، ورتب لذاك حق، هذا بعد نوع من التصرف لكن ما ينقل الملكية. أو إعمار: راح رتب عليه حق مدة حياة الشخص الآخر أو مدة حياته هو، بأن قال لهذا الشاب: أعمرتك البيت مدة حياتك أو مدة حياتي، فرتب له حق على البيت، والحق مو معلوم، ما في أجل محدد مثل السكنة، السكنة محددة ب10 سنين، لكن هذا مو محدد، ما حدد إلا ملك الموت، متى بيجي ما حد يدري، وترتب حق. لكن هذا التصرف ليس تصرفا ناقلا. التصرف الناقل هو خصوص البيع أو الهبة أو الصدقة أو النحلة أو العطية وأمثالها. أعطيته السيارة فوهبها لأخيه، أو أعطيته البيت فنحله ابنه، أو أعطيته البيت فباعه على زيد، طبعا هذا التصرف ناقل، احيانا هناك تصرف غير ناقل لكن بلشه، اعطيته بستانا فيه عين فجاءه صاحب الارض المجاوره او البستان المجاور وقال له اعطني سقيا من بئرك، فاعطاه سقيا من بئره، فذهب صاحب الارض المجاوره واسرع بالمكائن وفلح ارضه واجرى الماء من تلك البئر وزرع هذه الارض المجاوره. هذا ما نقل الملك، لكن رتب حق ما ينتهي ابدا. طبعا الهبه او الموهوب له اذا لم يتصرف في المال تصرفا ناقلا يجوز للواهب غير ذي الرحم على كراهة مشددة الرجوع في هبته، ولكن لو كانت تصرفات الموهوب له رتبت حقوقا لأناس آخرين على العين الموهوبة ترجع إليك مثقلة بما عليها من الحقوق. فلو كان قد أجر السيارة لمدة شهر أو سنة وأجر البيت لمدة شهر أو سنة يرجع، ورجعت في الهبة يرجع البيت إليك مثقل بهذه الإجارة، ما تقدر تفسخ العقد أنت. وكذلك لو أسكن البيت وحدد مدة طويلة يرجع إليك البيت مثقلا بحق السكنة أو حق العمرة أو حق الرقبة. وكذلك لو رتب له حق ارتفاق كحق السقي مثلا أو حق المرور، وأجرى معه اتفاق على أن له حق الاستطراق والمرور من الأرض إلى أرضه الخلفية، ترجع إليك الأرض الآن إذا أنت رجعت في الهبة على كراهة مشددة، ولكن الحقوق المترتبة ترجع مثقلة بالحقوق التي ترتبت عليها. وهذا يعني يكفي الكلام في المسألة. نعم
واهب لأحد من العائلة،
يقول
لك الواهب
قلنا إذا ذو رحم لا يمكنه الرجوع، إذا وهب ابنه، إذا وهب أخاه، إذا وهب أباه، إذا وهب ابن عمه، إذا وهب كذا من ذوي الأرحام ما يقدر يرجع خلاص. شلون؟
ياخذ يسترجع الاجار، يقول وهب البيت لكن ياخذ الاجار مال اللي اجره ولده او اخوه.
لا ما اجر هبه ولده.
اشترط يعني في الهبه؟ اشترط في الهبه اني اهبك هذا العقار على ان يكون دخله لي ما دمت حيا خلاص. واذا ما اشترط مالك حق.
لو كانت الهبه يعني مجرد ناحية شرعية، بس
الناحية
قانونية ثبتت.
احنا ما نتحكم من الناحية القانونية، نتحكم من الناحية الشرعية.
يعني شيخنا جو الالعاب الكثير، الصيام هل يجي الصيام؟
يبلع ما في شيء، ما في شيء.
ولو كان في بلمات انا بوهب هذا البيت ولكن استثمر ما دمت انا موجود.
الهبة ما يصير الماتم، يصير وقف على الماتم.
وقف على الماتم.
الوقف. يقول السائل لو أوقف البيت أو البستان أو غير ذلك من الأعيان على المأتم أو على المسجد أو على الأيتام أو على طلبة العلم أو على المدرسة أو غير ذلك من مصالح المسلمين، واشترط في ضمن الوقفية أنه يستثمر البيت مدة حياته، الوقف باطل.
باطل؟
إيه. ليش؟ هناك مو باطل وهني باطل. الوقف يجب أن لا يكون منقطع الأول، فإذا كان الوقف منقطع الأول يبطل. والصيغة التي يذكرها السائل هي صيغة وقف منقطع الأول. الهبة تنقل الملك، تنقل العين، فيستطيع صاحب العين في أثناء العقد اللازم أن يرتب عليها ما شاء من الحقوق، فيقول لولده: وهبتك هذا البيت وجعلت إيجاره 10 سنوات لأخيك فلان. يصح، لأن المقصود في الهبة هو نقل العين، فالعين تنتقل مثقلة بما ترتبت عليها من الحقوق. الوقف ليس بهذه الطريقة. الوقف يخرج الملك، يخرج العين من ملكك وتصرفك. لكن هو وش عرفون الفقهاء؟ تحبيس العين وتسبيل المنفعة. في هالحالة انت حبست المنفعة، ما خليتها
يعني المنفعة بترجع الى
لا
زي انا اعيش على الله وعلى هذا
حاجة. لا توها وقف الله ما وجب عليك الوقفية.
انا ما ابغي اخبر زيد وعام
ما حتى طلعت النية السوء اي ما تبغى لاخواتك، طلعت نية السوء. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. اسمع، ما تريد ما تريد المال يصل إلى الوارث اللي الله قال فيه: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. الأقربون حتى ولد العم ولد الخال وبنت العم وبنت الخال وبنت الخال خال الخال، فهمت؟ وحتى الإمام المعصوم وحتى العالم يترتب له لما عندك أولاد، وإنت إنما تريد توقفه عن لا يوصل إلى هذا لين. اسمع، هذا مكر سيء عند الله. وهذا اسمع، حتى لو ما اشترط هالشرط ووقفت البيت بدون شرط ولا قيد وقلت أقف هذا البيت على مأتم شهداء الطف في المصلى، ولكن علم واحد من أولاد عمك اللي لين عقب عمره الطويل يستفيد أن القصد مو التقرب إلى الله، القصد لا يوصل لهم، وراح إلى الحاكم الشرعي وأقام الدعوة وطلب إبطال الهبة للنية السيئة والقصد السيء في حرمان الوارث. وناداك الحاكم الشرعي وقال لك: يا حج حبيب، وش قصدك من الوقفية؟ قلت له: ما أبغى يوصل لدلين من عقبي. حالا الحاكم الشرعي يحكم ببطلان الوقفية. ليش؟ لأن فيها نية سيئة لقوم آخرين، اللي ضامن حقوقهم مو أنت ولا أنا، هو الله سبحانه وتعالى. بتوقف ما أنت ممنوع، لكن لا تكن لك نية غير خالصة مع الله في أثناء الوقف. يعني
قضية حبس المنفعة نتكلم عن حبس.
اسمع، فضلا خب هذا باطل باعتبار أنه وقف منقطع في أوله، فليس للموقوف منفعة في أول الوقف. والروايات والنصوص كلها أن الوقف إذا كفت منفعته عن الموقوف له في البداية يبطل الوقف. يجب على الواقف أن لا يكف منفعة الموقوف له الموقوف عن الموقوف له.
لو وقفت البيت وقلت ما دام أنا موجود بشكل البيت
استأجره.
أستأجر.
إيه استأجره.
بالأجر.
إيه بالأجر.
شيخنا لكم
الفضل.
لو كان الواقف يريدها كصدقة، يعني لأن بحاجة إليها بعد ما مات، في نفس الوقت إن الأشخاص هذا لين يمكن سفهاء أو شيء مثلا في نظرة.
أبو السفيه ما إلى شيء يعني مفروض في البحر.
ممكن نظرة كذي إنه.
السفيه هو الذي يتصرف في المال، ما يعرف قيمة المال، هذا معنى السفيه. وهذا علشان لا إذا تخاف على يبيع البيت بتنقنيم على قولة البحارنة وقف عليه.
كلمة فارسية.
روح قول قول أوقفت البيت على فلان وذريته. مو توقف على مسجد وتخسره. تغير تبغاه ما يبيعه. لازم يستفيد منه رغم على أنفه. لا ما يقدر موقوف بعد وش اللي عليه وعلى ذريته. أو قول تقدر تقول أني أقف البيت على فلان وذريته. فإن انتهت هذه الذرية لا سمح الله يكون وقفا على المسجد الفلاني أو الماتم الفلاني. فهذا لا ما تبتدي الوقفية من ابتدات فيها منفعة للموقوف عليه. الموقوف عليه تغير بس. اسمع مو المنفعة كانت محبوسة لا. يعني ما وصلت للمسجد إلا هي طلق. الآن في البداية المسجد مو موقوف عليه. الموقوف عليه الولد وذريته. فقلت إذا انتهت الذرية يعود وقفا على المسجد الفلاني أو الماتب الفلاني. فمن حين ما يعود عليه بترجع المنفعة حالا فورا. فما عندك ما عندك انقطاع. لو انقطع في الأخير يعني أوقف البيت على الذرية وقال أوقفت هذا البيت على فلان وذريته وانقطعت ذرية فلان ما هو مصير هذا البيت؟ يعود إرثا لورثة الواقف إن كان الواقف قد مات. وإن انقطع ذهب فلان وانقطعت ذريته والواقف لا يزال حيان يعود البيت في ملكيته. وإذا مات يعود البيت لورثته. شفت كيف الله يحفظ دليل اللي ما تبغى يوصل لهم. حتى لو وقفت على واحد من أخواتهم وعلى ذريته بس بقصد تحريمهم أو مو بقصد تحريمهم بعدين يعني بقصد تحريمهم يصير باطل. لكن مو بقصد تحريمهم وانقطعت هالذرية الله يرد رجعه. ما يقول للحاكم الشرعي ولا يقول للإمام. يقول للورثة. لو انتهوا ذاك الورثة وصار الوارث هو الإمام يعود له البيت باعتباره وارث مو باعتباره الإمام لا باعتبار أن الإمام هو وارث من لا وارث له. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونبارك لكم هذا اليوم السعيد بمناسبة مولد الإمام أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام. يقول السائل عن المعصومين عليهم السلام: ليست العبادة كثرة الصلاة والصيام، ولكن العبادة كثرة التفكر في خلق الله. ما التفكر وما كيفيته؟ وهل يجوز التفكر في ذات الله عز وجل؟ طبعا السؤال ليس من الأسئلة التي يستفيد منها عامة الناس. المقصود بالتفكر في خلق الله التفكر في حكمة هذا الخلق بدراسته دراسة القوانين الكونية والتفكر فيها في خلق السماوات والأرض والحيوانات وأن الله سبحانه وتعالى كيف أعطى كل نفس هداها كيف أعطى كل شيء خلقه وأتمه على أحسن وجه ومكنه من التصرف فيما ينفعه وأن يدفع عن نفسه ما يضره من أصغر حيوان ومن أصغر مخلوق إلى أعظم المخلوقين حجما وجسما وقدرة. فمن المخلوقات مثلا ما لا يدرك بالعين المجردة، ومع ذلك فإن هذه المخلوقات التي لا تدرك بالعين المجردة بإمكانها أن تهلك البشر لو أن البشر أعطاها الفرصة في ذلك كالميكروبات وأمثالها. وتجد أن الحيوان الضخم الكبير مثل الفيل مثلا أو غير ذلك يكفي أن ميكروبة واحدة من أصغر الميكروبات قابلة لأن تجعله مريضا منهوك القوى لا يستطيع أن يتحرك حتى يموت. طبعا هذه حكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. فالتفكر في خلق الله طبعا تؤدي بالإنسان إلى الإيمان بقدرة الله وعظمته وحكمته، وهذا هو المطلوب من الإنسان، وهذا هو معنى العبادة الحقيقية، لأن هذا التفكر يدفعه إلى الطاعة، والطاعة هي حقيقة العبادة. فهذا معنى التفكر. أما التفكر في ذات الله أن يسأل الإنسان رب من هو الله أو ما هو الله، طبعا هذا لا يصل إلى جواب. ما هو الله؟ لا يعلم ما هو إلا هو. فإذا لو أن الإنسان فتح على نفسه هذا الباب فتح على نفسه أبواب الشر كلها، وعندئذ يخرج من طريق الإيمان إلى طريق الإلحاد والعياذ بالله. والملحدين ما الذي أوصلهم إلى ذلك إلى الإلحاد؟ أنهم تكبروا في أنفسهم وتجبروا وأصروا على معرفة ذات الله. ذات الله نعرف نعلم بوجودها، نؤمن بأنه موجود وأنه واجب الوجود، لأنه لو لم يكن موجود ما وجد هذا الوجود، ونحن عن طريق ذلك نعرفه. أما ما هي حقيقته لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا أحد من المخلوقين، لا يعلم ما هو إلا هو. فلذلك منعت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والأئمة عليهم الصلاة والسلام التفكر في ذات الله، وقالوا إن التفكر في ذات الله لا يزيد الإنسان إلا بعدا عن الله وبعدا عن معرفة الله. يقول السائل: نسمع ونقرأ عن عرش الله وأن عرش الله فوق السماء السابعة وأن الله سبحانه وتعالى هناك، فما هو العرش؟ وهل أن العرش شيء يحوي الله عز وجل؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان العرش فوق السماء السابعة يكون مكانا محدودا، فلو كان يحوي الله لكان الله متحيز بذلك المكان، وكيف يحويه مكان وهو الذي خلق المكان؟ عرش الله معناه ملك الله. لما نقول الرحمن على العرش استوى يعني على الملك استولى وسيطر وهيمن، فالأرض جزء من عرش الله، وكل سماء جزء من عرش الله، بل كل مجرة من المجرات التي توصل البشر إلى العلم بوجودها ما هي إلا كالحبة الرمل الملقاة في الصحراء الواسعة من ملك الله. وعرش الله هو مجموع الملك، وهو الله سبحانه وتعالى استولى على هذا الملك لأنه أوجده. فعرش الله هو ملك الله، وليس فوق السماء السابعة وليس تحت السماء الأرض السابعة، بل هو مجموع ما خلق الله من مجرات ومن أكوان ومن سماوات ومما لا يعلم إلا الله، هذا كله هو عرش الله.
يقول السائل: إذا سأل شخص سؤالا واحدا اثنين من العلماء فأجاب كل واحد منهما إجابة مختلفة تماما، فمن يتبع السائل؟ هل يتبع الإجابة السهلة التطبيق بالنسبة إليه مع أن العالمين مو العالمان يمثلان مقلدا واحدا؟ على السائل أن يتبع أعلم الاثنين وأعرفهما بفتاوى ذلك العالم الذي يقلده، وأكثرهما عدالة واحتياطا. ما هي وجهة التحريم بالنسبة للعبة الشطرنج؟ وما هو الدليل على تحريمها؟ وهل الناظر إليها كالناظر إلى فرج أمه إن صح الحديث، مع أنه نظر إليها بدون قصد الاستمتاع؟ أولا، أن لعبة الشطرنج وردت فيها من الروايات ما يعجز الإنسان عن إحصائه، بحيث يكون مجموعها لا جميعها معنا متواترا، بل هي من الأمور المنصوصة في الشريعة، ولم يعهد في تحليلها في الأزمان القديمة إلا عن بعض علماء الشافعية، ولم يعهد بتحليلها في الأزمان القديمة عن أحد من فقهاء الشيعة، بل الروايات الواردة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في تفسير قوله تعالى: اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، أن الرجس من الأوثان هو الشطرنج، وأن قول الزور هو الغناء. والروايات في تفسير الآية الواردة عن الأئمة عليهم السلام كلها على هذا اللسان، وأن النظر إلى فرج الأم لا يحرم بقصد الاستمتاع، النظر إلى فرج الأم يحرم مطلقا بقصد الاستمتاع أو بغير قصد الاستمتاع، فلا داعي إلى أن يوسن ليس هناك قصد الاستمتاع. فالنبي صلى الله عليه وآله أراد أن يقبح هذه الآلة إلى الناس، فقال أن مجرد النظر إليها كالنظر إلى فرج الأم. ثم أنه لو أن جاء شخص يحمل آلة الشطرنج فقفز إليه أحد المسلمين فأخذها وكسرها، وذهب هذا الإنسان إلى أي قاضي من قضاة المسلمين وأقام الدعوى عليه يطلب ثمن الآلة، هل يجد قاضيا مسلما يحكم له بثمن الآلة؟ ما مش، لا يوجد، لا من الشيعة ولا من السنة. كما لو كسر الخمر الذي يحمله المسلم لا يحكم أحد القضاة له بثمن ذلك الخمر، لأن هذه الآلة وثمن الخمر وثمن الكلب وأجر الزانية على حد سواء لا يحكم به. فعلى أي حال لم يعهد حلية اللعب بهذه الآلة ولو مجانا ولو بدون مقامرة إلا في هذا الزمان، وأما قبل هذا الزمان لا يوجد. ولا أريد أن أحيل السائل إلى أكثر من أيام السبعينات ليذهب إلى الرسائل العملية المطبوعة من السبعينات وهو نازل وينظر فيها عن آلة الشطرنج، هل يجوز بيعها وشراؤها واستعمالها وصناعتها، أم أن جميع الفقهاء كلهم يذكرون أنه لا يجوز صناعتها ولا بيعها ولا غير ذلك؟ ولكن لله الحمد كما يقول الشاعر: ما كان في ماضي الزمان محرم للناس في هذا الزمان مباح. وطبعا الروايات تقول لما بجوار أن الرجل يواقع المرأة ويزني بها على الرصيف في الشارع، والمعتدل من الناس سيقول له: لو ابتعت عن الطريق قليلا،
ما بينكر عليه يعني ولا بيصير في شيء، بيقول له بس لو ابتعت عن الطريق قليلا وانظر الروايات، وما عليك الا ان تذهب الى الحدائق العامه في الوقت الحاضر وتنظر ما يجري فيها بين الشباب والشابات، انظر الى اذهب الى مجمع السيف، لا هذا قل لك اذهب الى لندن ولا الى امريكا، اذهب الى مجمع السيف وانظر التغافل بين الرجال والنساء، وهل هذا كان موجود؟ وانكر عليهم ان شئت اذا لم يعتبروك رجعيا مخالفا للمدنيه ومخالفا للحضاره. بعد ايام ستجد من يقول لا شيء في ذلك، الم يدافعوا عن المغني النصراني الذي غنى بالقران؟ دافع عنه فقهاء وضعوا انفسهم للتقليد. متى منذ متى صارت هذه الايام عند الشيعه؟ ولكن كما يقول الشيخ حسين رحمه الله قبل 200 سنين، وقد عادت الشيعه في زمن الغيبه بعد فقهائها بالخيبه، ما بقي احد والله الحمد لله الكل خاب وسيخوضون. ويقول النبي صلى الله عليه واله ان امتي ستسلك مسلك بني اسرائيل، وقال حتى انهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وستجزرون حذو الامم السابقه حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، حتى انهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يقول السائل تمنح بعض المؤسسات والشركات أفرادها العاملين بها صلاحية العلاج في العيادات الخاصة طبعا على نفقتها، وذلك لأفراد عائلة الموظف فقط، هل يجوز للموظف أن يشمل أي أحد من أقاربه أو معارفه بهذه الصلاحية؟ وذلك بتغيير اسم المريض دون علم المؤسسة والشركة. طبعا لا يجوز، لأن أموال الشركة وأموال المؤسسة محترمة، وهذا يعد سرقة ولا يعد استعمال صلاحية. فما دام الشركة أعطت صلاحية لأفراد محددين من العائلة فتقتصر الصلاحية على هذه الأفراد. موظف في مكان ما قسم المشتريات في المؤسسة التي يعمل بها تمنحه مبلغا من المال فيشتري ما تطلبه من المؤسسة، وباقي المبلغ يأخذه ويتصرف فيه شخصيا، فهل يجوز أخذ شيئا من المبلغ المتبقي أو شراء بعض الحاجيات المنزلية واستخدامها؟ فلو استخدمت مثلا في أواني الطبخ ما حكم أكل الطعام المطهو في هذه الأواني؟ طبعا إذا أي إنسان سواء يعمل في تلك المؤسسة أو غير ذلك، إذا وكله إنسان على شراء شيء ما سواء كانت الوكالة مجانية أم الوكالة بأجرة كما في حالة الموظف، فإنه يجب عليه إرجاع ما فضل من قيمة الشراء إلى الموكل سواء كان المؤسسة أو شخصا، فلو أخذها يعد سارقا. فلو اشترى بها آنية تكون تلك الآنية غير مملوكة له، ولأنه اشتراها بالمال الحرام. إذا كان قد اشترى هذه الآلة بهذا الدينار، وأما إذا اشترى الآلة بعقد كلي ثم دفع ثمنها من المال المسروق فإنه يملك الآلة بعقد الشراء، ولكن ذمته لم تبرأ من ثمن الآلة لأن المال الذي دفعه إلى البائع لا يملكه. وعندئذ في الحالة الأولى يكون هو مسؤول عن كل من أكل في تلك الآلة ولا يكون حراما عليهم، ولكن هو الذي يتحمل الإثم. وأما في الحالة الثانية فالآكل والطبخ في تلك الآلة حلال، وتبقى ذمته مشغولة من جهتين، مشغولة بثمن الأواني للبائع الذي باعه الأواني، ومشغولة بالثمن الذي سرقه من الشركة أو الموكل للشركة أو الموكل. يقول ما حكم لبس الملابس السوداء في الصلاة بحيث يغطيها إحرام الصلاة؟ إذا كانت المرأة تلبس إحرام أبيض فلا يضرها من الألوان التي تلبسها سوداء أو زرقاء أو غير ذلك، وأما إذا ما تلبس فوقها إحرام أبيض فالمكروه الصلاة باللون الأسود والثياب السوداء. يقول عملي يتطلب قطع مسافة تتجاوز 45 كيلومتر، ما حكم الصيام في هذه الحالة وأنا من مقلدي الشيخ حسين قدس سره؟ طبعا يختلف الأعمال في الحالة، إذا لأن الشيخ حسين عنده عناوين محددة، فإذا كان عمل السائل ينطبق عليه أحد العناوين المحددة التي ذكرها الشيخ حسين رحمه الله فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة وأن يصوم وإن كان مسافرا، بشروط يعني أن يكون كثير السفر وأن ينطبق عليه أحد العناوين الثمانية التي ذكرها الشيخ حسين رحمه الله في رسائله، وليس كل عمل عند الشيخ حسين يسوغ القصر أو يسوغ التمام والصيام. يقول عند سماع أذان المغرب هل من الأفضل كسر الصيام أولا بشيء من التمر والماء أم الأفضل المباشرة في الصلاة، وما هو وقت فريضة الصلاة؟ طبعا إذا كان يستطيع أن يصلي فرض المغرب وهو صائم ولا تنازعه نفسه فتقديم الصلاة أفضل، وأما إذا كانت تنازعه نفسه إلى الأكل أو إلى الشرب فالأفضل له أن يكسر الصيام بشيء من الطعام أو الماء ثم يقوم إلى الصلاة، وكذلك لو كان مدعوا مع قوم وهؤلاء القوم سيظلون ينتظرونه فالأفضل له الذهاب والأكل معهم والصلاة بعد ذلك. يقول وما هو وقت صلاة وقت الفريضة؟ وقت الفريضة هو وقت الأذان. هل يجوز الفصل بين صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء؟ نعم يجوز ذلك، وهو الأفضل إذا كان الفصل بالنوافل والدعاء والقرآن، وأما إذا كان الفصل بمجرد الفصل والذهاب وبعد ذلك الرجوع فالجمع أفضل. ما أحكام الشك في الصلاة الثنائية والثلاثية والرباعية وكيفية سجود الساق؟ أولا الثنائية والثلاثية لا تتحمل الشك مطلقا، وإنما الشك في الرباعية والمقام لا يتسع في الوقت الحاضر لتفصيل الشكوك الخمسة، وعليه السائل أن يرجع إلى رسالة من يقلد في هذا الموضوع. ذكرتم أن استخدام معجون الأسنان في نهار رمضان مكروه ولكنه غير محرم، فإذا ما استخدم الصائم المعجون فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ لم أقل مكروه ولا محرم، وإنما قلت أن الأحوط لا أن يتجنب استعماله في نهار شهر رمضان حتى لا يدخل رذاذ من المعجون إلى حلقه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يضمن عدم تسرب شيء من المعجون إلى الحلق، ولذلك قلت أن الأحوط ولم أقل مكروها أو حراما. ذكرتم حرمة الموسيقى في خطبكم السابقة وبجميع أشكالها، بينما الموسيقى نسمعها من إذاعة إسلامية لدولة مجاورة وفيها الكثير من الفقهاء ورجال العلم، هل هؤلاء لا يتفقون على الأحاديث المروية عن هذا التحريم؟ وما علمك بالفقهاء الذين في تلك الدولة أنهم كلهم موافقون وكلهم يرونها حلالا؟ من أين هذه الدعوة العظيمة؟ وأما أن دولة تسمع فيها الموسيقى سواء وجميع الدول التي تجاورنا هي دول إسلامية وليس هناك دولة واحدة إسلامية وكلها ولله الحمد تستعمل الموسيقى، وخذتم كالذي خاضوا.
بمناسبة حلول أعياد الميلاد هل يجوز تهنئة المسيحيين وصافحتهم والمشاركة في احتفالاتهم في هذه المناسبة؟ إذا كانوا ذميين نعم يجوز ذلك، وإن كانوا حربيين فلا يجوز. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
لو تكلم الإنسان
بيحكي
أثناء
الخطبة
يتكلم
كلام عادي. إيش هالكلام
يعني؟ يعني تكلم اللي تحت
يسأله. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولو سبح بدلا يعني سبح وكبر
هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الكلام أثناء الخطبة في صلاة الجمعة؟ وقد يكون هذا الكلام تسبيحا أو ذكرا، يعني قد يكون الكلام بين شخصين وقد يكون الكلام تسبيحا وذكرا. الواجب في خطبة الجمعة هو الإنصات والاستماع والتأمل فيما يقال من المواعظ والموضوعات والتصور الزواجر الإلهية وغير ذلك، وليس المطلوب فيها هو الكلام والتحدث مع غيره أو التسبيح والتقديس في ذلك الوقت. وفي الرواية عن الإمام علي عليه الصلاة والسلام أنه نهى حتى عن قول مه أو صه، ففي الرواية أنه من قال لأخيه صه فقد أبطل صلاته. فإذن الواجب على المصلين في خطبة الجمعة هو الإنصات والاستماع، وليس هو الكلام والحديث حتى بمثل الذكر والقرآن والنافلة وغير ذلك.
شيخنا لو مثلا واحد سلم عليه ما ترد السلام،
ها؟
جاء واحد
وقعد وسلم. قل عليكم السلام واسكت بس.
عليكم السلام.
بس واسكت لا تزيد.
ولا
تلتفت. ولا تلتفت كيفك أنت ما أنت في صلاة. لا تتحدث. إيه.
بس السلام يعني رد السلام.
رد السلام. يقول السائل: ما رأيكم في دخول المرأة في المجال السياسي واتخاذ القرار؟ رأيي هو قوله تعالى سبحانه وتعالى: أنا مع الله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالله سبحانه وتعالى أمر المرأة بأن تقر في بيتها، في بيت أبيها قبل الزواج وفي بيت زوجها بعد الزواج. فإن كان قرارها في بيتها لا يتنافى مع دخولها في المجال السياسي واتخاذ القرار فعند ذلك يمكننا الكلام عن هذا. وأما إذا كان قرارها في بيتها والتزامها لخدرها الذي أمرها الله به سبحانه وتعالى في آية غير قابلة للتأويل أو التفسير أو غير ذلك لا يسمح لها بالدخول في المجال السياسي أو اتخاذ القرار، فليس لها أن تدخل في المجال السياسي ولا أن تتدخل في اتخاذ القرار. هذا من الناحية الشرعية. وأما من الناحية الوضعية فعلماء الدين يجب أن ينزعوا أنفسهم عن الكلام والتنظير للقوانين الوضعية، سواء كانت ديمقراطية سواء كانت اشتراكية سواء أي شيء. عالم الدين يتكلم في حدود الأحكام الشرعية والعقائد الإسلامية، ومتى ما أطلق عالم الدين لنفسه أن ينظر للنظريات
الأخرى، فهذا خير بعد مو عالم دين، هذا رجل من رجال القانون الوضعي، ما يبقى فقيه ديني. الفقيه الديني وش الفرق بين الفقيه الديني وبين رجال القانون الوضعي؟ أن رجال القانون الوضعي ينظرون ويشرعون ويحددون إلى المبادئ الوضعية والأوضاع السياسية الوضعية. عالم الدين لا يعترف بشرعية هذه النظم السياسية الوضعية، يعني إذا اعترف بها مشكل، إذا اعترف بحقية بصحة النظام الديمقراطي وقام ينظر له ويبرر إليه، فهذا ما الحاجة الكلام فيه، عليه نتكلم في الأحكام الشرعية، ماذا يقتضي الآيات القرآنية، ماذا تقتضي الأحاديث النبوية، ماذا تقتضي القواعد الشرعية. أما أن يتكلم عن أنظمة وضعية فارغ منها، يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى الديمقراطية لا إلى الاشتراكية لا إلى أي شيء من الشرق ولا من الغرب ولا ما ينبع من جاهلية العرب أو الفرس أو الهنود أو غير ذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وهو وقال إنني من المسلمين، ما أذكر بقية الآية. فإذا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ومن يبتغي غير سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. سبيل المؤمنين هو سبيل الله، هو دين الله. من يبتغي غيره، من يدعو إلى غيره، من يرضى بغيره، الله سبحانه وتعالى يقول نوله ما تولى. عالم الدين فارغ من هذه الأمور. نعم، إذا كانت الأحكام الشرعية تقتضي ذلك ماكو مانع، العين والرأس. ولكن إذا كانت الأحكام الشرعية تقول وقرن في بيوتكن، ويجي سليمان المدني ويقول إن مقتضى الترقي والتطور هو المساواة بين المرأة والرجل، هنا أريد أتكلم عن المساواة
بالنسبة للمجال العمل.
المساواة ظلم وليست عدلا في جميع الأمور، لأنك أنت لو تجي تساوي، لو مثلا أنت راعي بيت عندك في بيتك من ولد 6 أشهر أو من ولد 2 يوم إلى الإنسان الكبير، وقلت يجب على جميع أهل بيتي أن يكونوا متساوين في كل شيء، فهل بتعطي أبو 30 سنة مرضعة؟ لو بتعطي أبو اليومين لحم. يقول عمر عليه السلام أن إذا تساوى الناس هلكوا، لا يمكن المساواة. المساواة هي في حقيقتها ظلم وليست عدل، وباطل وليست حق. الشيء الصحيح أن تعطي كل ذي حق حقه وبحسب ما يستحق في شرع الله، وليس أن تساويهما. تساويهما أمام الله، تساوي الناس أمام الله وأمام الشرع. الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. أمام الله، أمام الشرع، أمام الحكم الشرعي الناس سواسية. أما في الحقوق، أما في الواجبات، أما في الالتزامات، لو تساوى الناس هلكوا. لو تساوى الناس كلهم يصيرون وزراء، كلهم يصيرون أمراء، كلهم الله سيهم أئمة معصومين، هذا مقتضى المساواة. ما يستقيم مجتمع حتى في باب العلم، مع أن العلم الديني هو الغاية مع ذلك الله قال وما كان الماكة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لأنه لو أن جميع المؤمنين نفروا لطلب العلم الديني خلاص بطل المجتمع وسقط. من الذي يقوم بالأعمال الأخرى؟ كل ما تفجأ لدراسة الفقه بعد منه بيروح يدرس النجارة، منه بيدرس الطب، منه بيدرس الهندسة، منه بيدرس إلى آخر المصار ما يحتاج المجتمع من علوم. فإذا لا يمكن دعوة المساواة بين الرجل والرجل باطلة، مو بعد بين الرجل والمرأة. الله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وبما أنفقوا من أموالهم، لكن الأصل بما فضل الله، وربما امرأة خير من مليون رجل. من يحط فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها مع كل الرجال اللي في العالم؟ طبعا هي أفضل، لكن هي وش تقول؟ خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا الرجال يراها. فعندئذ كيف تشارك في اتخاذ القرار السياسي، وكيف تشارك الزهراء عليه السلام في المجال السياسي واتخاذ القرار وهي هذا قولها، وهي أفضل امرأة، أفضل امرأة بعد رسول الله، بعد يعني من وجي عقب النبي وعلي ما أجي فاطمة أفضل حتى من الحسن والحسين. فإذا وهم الأئمة المعصومون. فهذا فإذا دعوة المساواة هذه كلها لدغدغة العواطف. إذا رأيت عالما يقول بهذا الكلام هذا يدغدغ عواطف، وإلا معروف وقرن في بيوتكن. تبرج الجاهلية ورعقاء، أن التبرج وش كان؟ هو اختلاط الرجال في النساء في مجالس الرجال، هذا معنى تبرج الجاهلية، هذا معنى.
بس المحاكم الشرعية ما ردت على هذا اللي كان في التلفزيون.
على وين؟
المحاكم الشرعية ردت على اللي حطوا في التلفزيون بغي واسي في القرار السياسي وصير وزيرة وصير.
ما أنا فاهم وش يقول. وش يقول؟
المحاكم الشرعية ليش ما ردت على هذا؟
لو كل لو أن بس المحاكم الشرعية وعلماء الدين كل من نطق ردوا عليه ما بقي لهم وقت. المفهوم أن المسلمين عندهم أشياء مرتكزات، إذا خالفها عالم خالفها جاهل ما عليهم منه. أما إذا المسلمين ألغوا جميع المرتكزات وصار دينهم كل قابل للتغيير والتبديل، فعالم الدين بعد ما له حاجة فيهم. عالم الدين الحقيقي، عالم الدين يعتمد على أن المسلمين اللي عاشوا تحت علماء أجيال وتربوا في بيئة إسلامية عندهم مرتكزات، هذه المرتكزات لا يقبلون ما ينافيها. أما إذا صار المسلمين خلاص ألغوا المرتكزات الأساسية ما عندهم ثوابت، كل شيء قابل للتغيير وكل شيء قابل للتبديل، هذا مجتمع موضة، هذا مو مجتمع إسلام. المجتمع الإسلامي يعتمد على ثوابت، بل مو حتى الإسلامي، حتى المجتمعات الغربية يعتمد على ثوابت. روح أنت في بريطانيا في لندن في أي قرية واعلن زواج ثاني وشوف شوف كيف يطلعون لك السكان ويضربونك ويدلدلونك، ما يحتاج تجي الدولة، لأنك أنت ارتكبت شيء في ثوابتهم باطل. لكن هني عندكم يطوف الرجال متعبس للدولة كذي، أو يعرفون أن هذه خلية فلان ما فيها شيء. ما دام الناس تركت الثوابت ما عندها ثوابت وصار المجتمع مجتمع موضة ما بيبقى شيء إلا الحمد.
شيخنا في مجال العمل شلون
يعني؟ مجال العمل إذا كانت مضطرة للعمل ولا يوجد من يقوم بنفقتها وفي مكان لا يتنافى مع الحكم الشرعي ما ممنوعة.
إذا زوجها ما يشتغل وهي ما تشتغل، زوج ما يشتغل مو معصل عمل،
الله يهدي. قلت لك أنا فهم ما تفهم. قلت لك إذا كانت مضطرة للعمل وعلى نحو لا يتنافى مع الحكم الشرعي، وإلا إذا زوجها ما كيف زوجها من حصل عمل؟ من حصل هالنوع من العمل؟ يجب أن يكون عن مثل وظيفة ولا ما يشتغل. شوف المشكلة أنه بسبب اختلال الثوابت الناس ما أخذوا كل شيء غلط. افرض انسان راح درس، بقول لك احسن مهنة واش طبيب، درس طبيب واخد شهادة طبيب، رجع ديرتين مثل في بنبي، واذا الاطباء دكاكينهم مثل بياعة الخضرة من كثرهم، يقعد من الصبح الى الظهر طول شهر ما يجيه مريض. يلزم ان يبدأ لازم طبيب ولا ما يدور له شغل غير الطبيب؟ يعني انزل من الطبيب يموت جوع؟ هذا مو سلوك عقلاء. اسمع، فكيف في مجتمع لوبه يتحمل 1000 نفر من هالمهنه؟ راحوا درسوا شافوا في هذا دخل زين، الكل راح جماعة
صاروا 5000
كلهم، بالاضافه للاجانب اللي جايينك واللي جابوهم بعد بعضهم الناس وبعضهم الدوله، ولله الحمد ما حد يراعي لا الناس ولا الدوله، الفريزة الكل يجيبها زين. فهمت كيف؟ فإذا هاي بعد حطهم لازم يلعب مهنة اللي درسها اللي يقعد ميت من الجوع. إذا جاء وقال أنا ما لم أحصل شغل ومصر على المهنة أطلق درس أنا، لأنه إذا كان ما يقدر ينفق على المرأة، يعني إذا كان الرجل لا يستطيع أن يشبع بطن المرأة ويكسو ظهرها فحكم على الإمام أن يطلقها. هو عليه دور الشغل مو يترك دور الشغل. طبيب يشتغل غصاب مغسل سيارات ما فيها شيء، المهم يأكل المرأة اللي الله أوجب عليه تأكيلها. أما يقول أما اشتغل طبيب ولا كيه خلاص خلاص موت من الجوع طلقها، خلا تأخذ غيرك، تأخذ لها حمالي يشتغل في السوق يشيل له صندوق يحمله، احسن من تاخذ طبيب او تاخذ عالم دين او تاخذ هذا، هذا مو صح. المهم ان المراه كالرجل في ناحيه العمل باعتبار انه الانسان محتاج الى ان ياكل ويشرب ويلبس ويسكن، ولكن ايضا المراه والرجل لا يجوز لهم تخطي الاحكام الشرعيه من اجل لقمه العيش.
الله يرحمه. لكم الفاضل.
ايه.
في صلة الرحم مثلا من الطائفة.
الطائفة يعني الشيعة، يعني تقصد للعشيرة. العشيرة اقول العشيرة.
العشيرة يعني.
اقول الطائفة كذي علشان تنعرف عامية يعني عرفها.
العشيرة. ايه. يعني في واحد مرتد، في واحد شيوعي، في واحد مثلا من هذين السفر هذين.
الاسلام قطع رحمة. اذا ارتد الانسان عن الدين والحد بالله او ما امن بالانبياء ولا بالكتب انقطع رحمه خلاص، ما له رحمه.
يعني ما له صله بالرحم؟
لا ما له صله بالرحم
ولا انذار ولا شيء.
لا لا
حتى لو شيوعي،
احد الشيوعي لا
حد من الناس ولا السفراء مولانا
ما ادري. احنا خلينا نقرا هذا السؤال. يقول ما هي العبر الجامده والمائعه والفرق بينهما للصائم؟ لا يقولون العبر الجامده والعبر المائعه، يقال الحقنة التي تكون في الشارج تكون حقنة مائعة وتكون حقنة سائلة. الحقنة الجامدة مثل اللي يسمونها اليوم تحاميل،
ها
بعض صواريخ نسميها تحاميل، يعني في الزمن القديم صابون وما صابون، هذا يسمونها حقنة جامدة، هذه لا تحرم في نهار شهر رمضان. الحقنة الثانية الحقنة المائعة، استعمال بالهوز لو بالطريقة اللي استعملها المستشفى يحطون بيات وهذا كذي وجاي. على أي حال أن إذا حقن نفسه من جهة الشرج بشيء مائع فالمشهور أن هذا يبطل الصوم، وأن شيخ يوسف ما يبطل الصوم لكن حرام على الصائم استعماله في نهار شهر رمضان. وصلى الله على محمد وآله.